بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين، آمين. موضوع هذا اللقاء إن شاء الله تعالى كنا قد توعدنا عليه قبل ذلك، وهو تحت عنوان علموا أولادكم الصلاة. هذا الموضوع نحتاج إلى أن نقف معه وقفة جادة، نتعرف فيها الطرائق المناسبة لتربية أولادنا وتعويدهم على الصلاة وحبها والقيام بها وعدم الانقطاع عنها. وهذه مسألة ليست بالهينة ولا باليسيرة، فنحن لا نتعامل مع أولادنا على أنهم قطع من الحديد نستطيع أن نضعها في أي مكان، إن بالاختيار وإن بالجبر. لا نتعامل معهم على أنهم جمادات نحركها كيفما شئنا بدون أن نتفاعل معهم أو أن نغوص في وجدانهم وفي دواخل نفوسهم فنؤثر فيهم التأثير المناسب. لا، نحن نتعامل معهم على أنهم أصحاب نفوس، ونفوس تحتاج إلى الحكمة في التعامل معها، وإلى الأناه والتمهل والتفكر والتعهد وحسن الرعاية. من غير ذلك لن نفلح في استقطاب أولادنا إلى حب هذا الدين أو حب أركانه أو حب ما يتعلق به. يبقى هنحتاج إلى خبراء، هنحتاج إلى معونة من الله عز وجل. خبرة لوحدها ما تكفيش، لابد بجوار الجهد البشري مهما كان ذكاؤه ومهما بلغت قوته، لابد له من الاستعانة بالله عز وجل. موضوع اللقاء اليوم يشغل كل أب وأم، بل كل أسرة، وهذا السؤال: ابني لا يصلي، بنتي لا تصلي، ابني لا يحافظ على الصلاة، بنتي لا تحافظ على الصلاة، ابني إذا صلى فإنه لا يواظب على صلاته، يصلي ثم ينقطع ثم يصلي ثم ينقطع، أو يصلي الفرائض ويترك النوافل، أو يصلي في البيت ويهجر صلاة الجماعة، إلى آخر ما يتعلق بمثل هذه الشكاوى. فكان لابد من أن نعقد لقاء ونستعين فيه بمن كتب في هذا الموضوع وأدلى بدلوه فيه. في القرآن العزيز أمر للآباء والأمهات ولأولياء الأمور والمشرفين على تربية فلذات أكبادنا، أمر لهم بأن يتعهدوا نشأ الأمة بالرعاية والعناية وتعويدهم وتعليمهم مبادئ هذا الدين منذ الصغر، فيصبح هذا الدين محفورا في نفوسهم، مخالطا لدمائهم، يصبح نبضا في قلوبهم. ففي القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا من الوقاية، من الحفظ، من الحماية، وتحتاج الوقاية والحفظ والحماية إلى حيطة وتبصر بالأمور وتعهد لمن تحميهم وحسن قيام عليهم.
قال المفسرون قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وعلموهم وربوهم على الإسلام وأحكامه، حين تعلمه دينه فقد وقيته النار، حين تعلمه دينه فقد قربته من ربه عز وجل، حين تعلمه دينه فقد حفظت عليه شخصيته ويصبح له استقلالية في المستقبل، ويصبح له شخصية لا تتأثر باليمين ولا بالشمال ولا بالشرق ولا بالغرب ولا بالأهواء والتيارات المتعددة، بل يكون متميزا ينظر إليه فيهتدى به ويقتدى، ولا ينظر إلى غيره فيهتدي به أو يقتدي ممن لا يكون على شاكلته من أهل دينه. كذلك هذا الذي نعوده ونربيه على الإسلام منذ الصغر يؤثر في الناس من حوله، ولا يتأثر هو بعاداتهم ولا بأعرافهم ولا بتقاليدهم ولا بمبادئهم طالما تخالف دينه الذي نقش في نفسه ونبض به قلبه. فعشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي القرآن العزيز في سورة طه الآية 132 في آخر سورة طه في مختتمها يقول الله عز وجل لسيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة أدي واحد، واصطبر عليها أدي اثنين، لا نسألك رزقا أدي ثلاثة. وأمر أهلك، من أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أزواجه أمهات المؤمنين، ومن نسل النبي عليه الصلاة والسلام متمثلا في فاطمة وزينب وما تناسل منهما، يعني حيدخل فيها الحسن والحسين وفاطمة وزينب وأمامة بنت ابنته زينب وما شابه ذلك. طيب وأمر أهلك بالصلاة يعني أمرهم أن يقيموا الصلاة في أوقاتها وأن يعتنوا بها ويهتموا بشأنها في الليل وفي النهار، في السفر وفي الحضر، في الصحة وفي المرض، في السلم وفي الحرب، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من أحواله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ويقوم به حتى عند الفزع، حين يرى في نوم عليه الصلاة والسلام أن ردم يأجوج ومأجوج قد فتح منه قدر هذه وحلق بين أصبعيه، الإبهام والتي تليها الإبهام السبابة حلقهم زي الخامسة كده، قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. طالما فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الحلقة فمعناها قد آذنت الساعة بالقيام وأوشكت القيامة على أن يأتي حينها. طب يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أيقظوا صويحبات الحجر. صويحبات الحجر اللي هم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأن كل واحدة كان لها إيه؟ حجرة. صاحبة الحجرة يعني من تسكنها. طب لما يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين بالليل ليصلوا؟ لأنه كان إذا حزبه أمر يعني أقلقه يعني أهمه كان يواجه الأمور المقلقة والأمور لتصحب الكرب والهم والغم والحزن بإيه؟ بالصلاة. يوقظهم لصلاة، أيقظوا صويحبات الحجر ليواجه هذه المسألة التي تنذر بقرب قيام الساعة. وكذلك أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى صلاته ينادي على أهله يا أهلاه الصلاة 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 الصلاة، مش هو نازل يصلي ما يقولش للي في البيت كبارا وصغارا انه رايح يصلي، لا بيقول انا رايح اصلي، فتتذكر زوجته او تتذكر امه، يعني نعني ان كان احدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر اولاده خذني معك الى المسجد يا ابي، سواء كانوا كبارا فينزلون او صغارا فيحبون ان يصطحبهم كما سنعلم، ويتذكر البنات في البيت ان هناك صلاة فيبادرن الى ادائها في الوقت حتى لا ينشغلن عنها. يا اهلاه الصلاة الصلاة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من آخر وصاياه وهو في حال الاحتضار، في حال الاحتضار، الوصايا الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة تصل إلى 11 وصية، هو في النزع يوصينا عليه الصلاة والسلام خوفا علينا وحرصا على أن نفعل ما ينبغي مما بلغنا به. فكم من ضمن الحاجات اللي بيقولها إيه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مسألة وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها اللي احنا بدأنا بيه، قلنا إيه؟ قلنا إن احنا مش بنتعامل مع أولادنا على أنهم أحجار أو جمادات أو حديد. صلي، هتصلي ولا هتنضرب؟ لا، لا نتعامل معهم كذلك، بل نتعامل معهم على أنهم أصحاب نفوس، وبين قوسين كده نفوس في غاية التعقيد. مش التعقيد يعني عقد، لا، نقصد في غاية التعقيد في التعامل معها، في التعامل معها. اسأل طبيب الأطفال كده لما يروح لطفل، بيعرف الطفل يوصف الوجع اللي عنده؟ لا. أي واحد كبير فينا عافانا الله وإياكم لو راح للطبيب عندك إيه بتشتكي من إيه، يقعد يعبر، فمن خلال تعبيره عن آلامه وما يحس به من الوجع يستطيع الطبيب أن يصل بسرعة إلى تشخيص المرض، فيوصف العلاج المناسب ويقصر على الطبيب الطريق. لكن الطفل خاصة لو لم يكن ينطق أو يتعلم الكلام أو يجيد التعبير، سوف يفعل معه الطبيب شيئا عجيبا، يحاول أن يحركه، يحاول أن يسأل أمه، طيب خديه الأسبوع ده وانظري أحواله ورقوبيها، شوفي لي مش عارف عيني اتغيرت ولا لا، شوفي لي الخارج منه شكله إيه، شوفي لي، يقعد يقول لها الأحوال، عايز يعرف. هل بيقول خد ابنكم ده الأبكم ده مشوه من هنا لما تعملش مع أبوك؟ لا. شوف الطبيب لما يعالج الطفل المريض بيعمل معاه إيه؟ هو احنا عايزين نتعامل مع أولادنا لما نعلمهم الصلاة بنفس الطريقة، لأن ترك الصلاة مرض فنحتاج إلى التعامل معاه. طب احنا بنربي أولادنا لسه لأنهم غير مكلفين بالصلاة فنحتاج إلى العناية. شوف لما تروح لطبيب تقول له أنا عايز ابن ده يبقى كويس وصحته ما شاء الله قوية بإذن الله تعالى، وارسم لي برنامج غذائي واعمل لي خطة أمشي عليها، من سنتين لحد ثلاثة أعمل إيه، من ثلاثة لحد خمسة أعمل إيه، يقعد الطبيب يرسم معاك وخطوة خطوة وعلاج واثنين وثلاثة واختيار وثلاثة وأربعة. نفس القضية، نحتاج إلى الرفق معهم كما سنعلم. فإن أمر لك بالصلاة واصطبر عليها، يعني نحتاج منك إلى الأناة، إلى الرفق في التعامل مع هؤلاء الأولاد. لا نسألك رزقا. بعض الناس ينشغل بمعاشه عن دينه ودين أولاده، ودي واقعة وبكثرة. يطلع الشغل الساعة 8 يرجع آخر النهار أو يرجع آخر الليل ولا يسأل هل صلت امرأته، هل صلى أولاده، وهل صلوا في الوقت أم صلوا في آخر الوقت، هل قاموا بواجباتهم الدينية، هل فعلوا كذا، هل فعلوا كذا. لا، يبقى إذن هو الآن ينشغل بالرزق، رغم أن الله عز وجل قد تكفل لنا بالرزق، وربنا طلب منا أن ننشغل بالرزق وننسى الدين. لا، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي نعم حنمشي في الأرض لابد، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فامشوا في مناكبها الأرض يعني، وكلوا من رزقك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله، مش فانتشروا ودوروا على الصلاة، لا، أدي حق الله ثم انظر في الدنيا. الآن المسألة مقلوبة ومعكوسة، نسعى الليل والنهار في عمل دائم وفي بذل جهد يفوق الحد من أجل تحصيل دراهم معدودة، بضعة دولارات أو يوروهات أو جنيهات أو أرض أو بيت أو عقار أو مش عارف إيه، وفي نفس الوقت لا ننشغل بأولادنا. لا، ده أنت قضيتك الأولى أولادك، ده أرضك اللي ينبغي أنك تهتم بيها لئلا تكون بورا أولادك وزوجتك، ده دول إما يكونوا لك شرف في الدنيا والآخرة يا والعياذ بالله عار في الدنيا والآخرة. إن قمت بحقهم فلك الثناء الحسن في الدنيا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ده دعاء مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام كان بيقول واجعل لي يا رب لسان صدق في الآخرين. يعني إيه؟ يعني يا رب اجعل لي ثناء حسنا بعد أن أموت، فيموت ببدنه وتصعد روحه إلى باريها سبحانه وتعالى ويبقى اسمه في الأرض. الله. طب سيدنا إبراهيم لما عمل كده علشان اسمه يبقى في الأرض عمل إيه؟ بنى الأهرامات؟ لا. شق نهر النيل؟ لا. عمل برج بيزا ولا مش عارف اسمه إيه؟ لا. حقق الرقم القياسي مش عارف في ايه وايه وايه من الحاجات اللي بيعملوها كالمباريات والكلام، لا، انما عمل ايه؟ بنى الكعبة، والكعبة نتوجه إليها في الصلاة: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ودعا الله عز وجل وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة بس لوحدي ومن ذرياتي، ربنا وتقبل دعاء. فخلد الله اسم إبراهيم عليه السلام في الدنيا بأسره لأن تقوم الساعة. اسمه تكرر في القرآن 69 مرة، ومش كده وبس، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ده أسوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. محتاجين إن احنا نتعامل مع أولادنا من هذا المنظور. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني تفنن في أمرهم وتعليمهم، ولا تتعجل النتيجة، ولا تنشغل بالدنيا عن أولادك، بل اعمل للدنيا وحقق لنفسك ولأولادك المعاش والرزق الحلال، وأمن مستقبلهم كما يقول الناس. لكن في الوقت ذاته إياك أن تنسى أمر دينهم، وإلا ينقلب الإنسان على وجهه قد خسر الدنيا والآخرة. لقمان الحكيم، هذا العبد الصالح، كان عبدا صالحا من عباد الله، يأكل الحلال. كان بيعمل ايه؟ بيأكل الحلال. كان يعمل نجارا، وكان عبدا أسود حبشيا، ومهنته النجارة، لكنه ما كان يأكل إلا من الحلال. فرزقه الله عز وجل الحكمة، وخلد اسمه في القرآن في سورة كاملة عندنا اسمها سورة ايه؟ لقمان. وجعل وصايا لقمان منهاجا لكل أب وأم. فكم من ضمن وصايا لقمان لابنه ايه؟ يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. في تعليم أولادنا للصلاة ده منهج قرآني في ثلاث آيات احنا قلناهم، نراجعهم مرة تانية، لأن ثلاث آيات دول هم اللي هيحركونا. مش احنا بنقول احنا أمة القرآن؟ طب يلا نفعل القرآن بقى. من علامات الساعة يا أخوانا، من علامات الساعة التي وردت عن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور التي تحصل في آخر الزمان، وأنا مسميه خبير الفتن. يعرف الفتن اللي تحصل، الفتن اللي هي الأشياء التي تفسد على الناس دنياهم، وبالتالي تنغص عليهم حياتهم وأخراهم. فكان بيقول كما روى أبو داود، حذيفة بن اليمان يقول: إن من ورائكم فتنا. الزمن اللي جاي بعدنا في فتن كتير، من ضمنها ايه؟ يفتح للناس في القرآن فيقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، حتى إذا وجد الناس لا ينصرفون إليه يبتدع بدعة ليجذب أنظار الناس إليه. ده مفاد كلام حذيفة، يعني يفتح للناس في القرآن. ده اللي وقع بالفعل دلوقتي، هو شيء جميل ان الناس تحفظ القرآن ولا شيء قبيح؟ شيء جميل جدا. امر حسن ولا امر سيء؟ امر حسن. ودي احنا شايفين، وانا قلت لكم قبل كده على منتدى حفاظ الوحيين على الانترنت اللي الناس بتحفظ فيه القرآن. واحدة حفظت في 6 ايام القرآن كاملا، وما كانتش تعرف تقرأ قبل كده. واحدة حفظت في 10 ايام، وفي اللي في 20، وفي اللي في 15، وفي اللي في شهرين، وفي اللي في سنة. وفي الطريقة اللي اسمها القاعدة النورانية اللي بدأت تنتشر دلوقتي، 500 كلمة من القرآن الكريم مرتبة على الحروف الأبجدية بيعلموها للأولاد، فالولد يتعلم 500 كلمة وهو في سن الحضانة 2 و3. 500 كلمة. وفي مواقع على الانترنت كده، وجمعيات بدأت تنتشر في ربيع مصر وغير مصر، وفي كتب مؤلفة. القاعدة النورانية بيقرؤون 500 كلمة بترتيب معين من كلمات القرآن، ويديله بعد كده المصحف، سوف يقرأ القرآن كما أنزل. يقرأ القرآن لا يخطئ في ضبط، الضمة ضمة والكسرة كسرة وفتحة فتحة، ويجيب أحكام التجويد من غير ما يعرفها، القلقلة والمدود والإخفاء والإظهار ومخارج الحروف. تسأله إيه اللي أنت بتقول؟ السماء. ليه؟ يقولك هي كده، أنا اتعلمتها كده. طب حكمها إيه في التجويد؟ ما يعرفش. يقولك مادة إيه؟ واجب متصل. ما يعرفش يقول. ده انتشر، وفي ناس بتحفظ القرآن ما شاء الله، ودلوقتي في إعلانات ومش عارف إيه، ويفتح للناس في القرآن ويحفظون. لا نقول إن هذا أمر ممنوع، لا، ولا أمر سيء، لا، ده أمر جميل. لكن أن نقف عند حد حفظ القرآن فقط، ده بقى الخطأ. لا، إحنا نتعلم القرآن ونتعلم العمل، المنهج النبوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم 10 آيات 10 آيات، وفي رواية خمس آيات خمس آيات، الخمس آيات مقطع، العشر آيات مقطع. في ناس عندها إيه؟ حفظ أكثر واستيعاب أكثر، عشر آيات. في مجموعة تانية عندهم مشاغل كتير فكفاية عليهم خمسة، فيحفظوا الخمس آيات ولا يتجاوزون هذه الآيات، الآيات الخمس، حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فتعلموا الإيمان والقرآن والعلم والعمل جميعا. فاحنا عايزين نتعامل مع القرآن كده. فأول أمر عندنا نهتم بأولادنا في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اثنين، النداء للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثلاثة، وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ايه تاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بعد عشر سنين البنت لها سرير والولد لها سرير. طيب قبل كده: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني قبل سبع ما نعلمهمش؟ لا، هنعلمهم بس بغير طريقة الأمر، إنما من عند سبعة في أمر مباشر وبطريقة معينة. قبل سبعة لا تأمر الولد، أنت هتعلمه بطريقة معينة. هتيجي نصلي ما تقولش أنا هنعرف دلوقتي، مش هتقول له، هو عنده خمس سنين بيفهم ويستوعب، ما تقولش يلا قوم صلي الظهر أو قوم صلي العصر أو صلي الصبح أو ما شابه ذلك. لا، ما توجهلوش الأمر كده، أنت تقول أنا رايح أصلي عشان ربنا بيحبني، هيمشي وراك. بس هو ده اللي احنا عايزينه، توجهت له امر. عندي سبع سنين تبدأ تقول له ايه رايك بقى تبدأ تصلي، هنعرف الكلام ده. فيبدأ علمه: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. انا حسبك الاحداث هيجي لنا فقرة عن الضرب، نضرب يعني ايه؟ يعني لما يجي عند عشر سنين بقى نبدأ نضرب. في واحد لد لابنه ايحاء من اعماله واحواله بحب الصلاة قبل سبع سنين، ولا أمروا بيها من سبع العشرة ثلاث سنين متواصلات، ولا أمروا بيها، وجاي يعلمه من عند عشر سنين، يقول ده النبي قال اضربوهم عليهم ابناء عشر، يقوم ضربه تعالى صلي. لا، ده انت فوت عشر سنين، لازم تبدأ من عند العشرة تديله اللي كان مفترض تديهوله في العشر سنين بالرفق. هنعرف دلوقتي. والضرب هنا على راسه، على وشه، بالبوكس، بالرجل، بنبوت، بحديدة تشيله وتهبده في الأرض، تجيب سلك الكهرباء وتضربه بيه، تعلقه في الفيشة شوية. لا، مفيش الكلام ده خالص. الضرب هيبقى ازاي؟ على الاطراف، الاطراف اللي هي ايه؟ اطراف الاصابع. ويبقى ضرب عامل ازاي وانت بقى بتزمجر كالاسد؟ تعال هنا صليتش ليه، ديني حزام، ديني عصاية، ده دي الوحدة كفاية عليه، ده مات كده، ده انت قتلته. مش هتضربه برضو وانت بتضحك، لا تعال، في احنا قلنا لازم تصلي، اديني ايدك كده وتقوم ضربه واحده على اطراف الضرب. قالك الضربه بايه؟ ادي الالم، يعني ما تجيبش عصايه طويله، لانك لو جبت عصايه طويله ومسكتها لما تيجي طرف العصايه الثاني ينزل على ايده، لو بتضرب بالراحه هيدي ايه؟ ايذاء شديد. لكن ده ايه؟ لما انت تمسكها كده عشان تضرب بقى حته قد دي اللي هتضرب على ايده، هتاثر فيه قوي. الغرض ان احنا نعمل رابط، الرابط ده عند علماء التنميه البشريه او خبراء التنميه البشريه بيفكروا، مجرد تفكير بس مش تعذيب كده ولا درجة اخر، خلصت. كل ما يجي يعمل صوابعه كده يفتكر الالم، فمش هيفتكر الضرب، هيفتكر ان في حالة هو بيبقى فيها موقفه سيء، فيحاول ينجو منها ويتعود على الصلاة. وبعدين مش كل الاولاد هتضربهم، ده في اولاد تنضرب وفي اولاد ما تنضربش، ومش في كل الاوقات تضربه، ده في حالة انت فيها كويس وماسك اعصابك فهتضربه، وفي حالة تانية ما انتش هتضربه، تقول له حسابك بعدين، ده شغلانة طويلة يعني، مش واضربوهم كده مرة واحدة. اصل بعض الناس يمسك بقى المسألة ويقول لك ايه، دين الاسلام بيقول بس واضربوهم عليها. يا اعداء الاطفال، الله، مش دلوقتي المرأة والطفل في امريكا عاملين هليلة عليهم وبيعملوا الكلام ده عندنا دلوقتي؟ المرأة والطفل، المرأة والطفل، الله، هو المرأة والطفل حقوقهم ضايعة عندنا في دين الاسلام؟ ابدا والله العظيم، ما كرمت المرأة فعليا، فعليا مش نظريا، قبل النظري، كما كرمت في دين الاسلام، ولا اهتم بالطفل كما اهتم به في الاسلام. لكن كلمه حق اريد بها باطل. فيجي يقول لك اهو نبيهم بيقولوا اضربوهم وهم ابناء عشر، لا، لازم نشرح لهم. ويجي يقول لك برضو واضربوهم، ده جايين على الضعيفين، المرأة والطفل. والنبي عليه الصلاة احنا في القرآن بيقول ايه؟ واضربوهن، مش كده؟ هي دي المرحلة الأخيرة، والتي تخافون نشوزهن. نشوز يعني ايه؟ عدم السمع والطاعة، ان ما اصبحتش عنصر خير في البيت. فعظوهن، ادي واحد، واهجروهن في المضاجع، دي اثنين، واضربوهن. بس امسك، ده بيقول واضربوهن ويقول واضربوا الاطفال، يبقى الدين ده دين الضرب؟ لا، نقول له ده منهج، والمنهج ده تربوي، بيبقى دي في الاخر خالص وبطريقه معينه. ولما يقول واضربوهن، قال يضربها فين؟ في الشارع، في ميدان عام، ومراتي وانا حر فيها، قدام ابوها وامها، قدام اولادها؟ لا، يضرب على وشها، يضرب على دماغها؟ لا. ويضرب واضربوهن ضربا غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم كده، وهو ياتي تنزل عليه السنه كالقران تماما، فيبين القران، فيقوم يقول ايه؟ يقول لا احب الضرب. يعني حتى لما يبقى العلاج هو الضرب، لا ما تضربش. وغير كده يقول خيركم خيركم لاهلي، وانا خيركم لاهلي. ويقول احرج عليكم، اشدد عليكم تشديدا بالغا في حق الضعيفين، المراه واليتيم. واليتيم طبعا يمثل الطفل يعني. فالمهم عندنا ان احنا الاولاد اهو، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. احسب يا استاذ اشرف، اما يبقى عندنا ثلاث سنين في 357 يوم، 357 يوم عدد السنه الهجريه، مش احنا هنقعد نعلمهم، نامرهم ونعلمهم بالصلاه بما سياتي الان شرحه، وهم ابناء سبع، لحد كم سنه نعلم ونامر؟ لحد عشره. يبقى من سبعه لعشره كم سنه؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين في 357 يوم، واضرب الناتج في خمس صلوات، هيديك حوالي 6000 مرة. 6000 مرة ابنك بيسمع منك من سن سبع سنين لحد عشرة. يلا نصلي، الصلاة جميلة، اللي يصلي ربنا يرضى عنه، الصلاة نور، الصلاة تقرب من الله، الصلاة فيها صحة بدنية. ويريد كده تجيب الحاجات من موقع الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، موجود على الانترنت، الاعجاز العلمي القرآن السنة، تجيب من الموقع الاعجاز العلمي في الصلاة، الوقوف بهذه الطريقة في الصلاة له فايدة للعمود الفقري، الركوع له فايدة مش عارف لإيه، السجود له فايدة لإيه، كل ده موجود. واشرح لابنك هيفهم بالحاجات الحسية، ده يبقى الصلاة رياضة من أحسن الرياضات، رغم إن إحنا بنصلي تعبدا. في جامعة بغداد، ربنا يفك كرب بغداد وكرب بلاد المسلمين، في أستاذ دكتور كان بيعالج مرضى في العمود الفقري، بيعالجه بايه؟ بالصلاة في جماعة. يعني الصلاة في جماعة لها تأثير، وده بالإحصاءات، وموجود في كتاب، في كتاب اسمه معجزة الاستشفاء بالصلاة، الصلاة في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فجاب كان بيعالج مرضى بالإضافة للسبل الطبية، دي كان من ضمن الوسائل، بالصلاة في جماعة، وآتت نتائج عجيبة. في أستاذة دكتورة في كلية التربية، في كلية التربية الرياضية في جامعة حلوان، لها بحث موجود في الكتاب ده برضه، والكتاب منشور ومشتهر وموجود على موقع الإعجاز العلمي قرآن السنة، لها بحث في بيان إن الصلاة لها مزايا معينة في الحفاظ على صحة الإنسان، وعملت دراسة ميدانية على اللي بيصلوا من وهم بدأوا من البلوغ واستمروا لحد 60 سنة، ودراسة على الذين لا يصلون، سواء بقى بيصلوا الفروض والسنن والتراويح والمستحبات أو ما بيصلوش خالص. فوجدت ان الذي يحافظ على الصلوات فرائضها ونوافلها سواء كانت في رمضان او غير رمضان، هذا اسلم ما يكون من امراض القلب وامراض الجهاز التنفسي وامراض كذا، والذين ينقطعون عن الصلاه هم عرضه لكل ذلك. دي ابحاث علميه. فنقول لاولادنا الكلام ده 6000 مره. ده بيقول لك العيار اللي ما يسيبش بيدوش، مش كده؟ طب انت عندك 6000 مره بتقول لابنك صلي بطريقة أو بأخرى، تعال نروح المسجد، يلا نصلي، واللي يصلي ياخد جايزة، واللي يصلي يروح رحلة، واللي يصلي كده. في اللحظة دي أنت حفرت في نفسه وجعلت نبض قلبه حب الصلاة. شفت احنا ضيعنا كام مرة، كام مرة من حقوق أولادنا؟ يبقى كل مرة ما تقولش لابنك تعال صلي في الخمس صلوات، أو روح صلي بطريقة أو أخرى من الطرق التربوية التي سنتعلمها، يأتي يوم القيامة فيقول يا رب سأل أبي لما لم يعطني حقي في 6000 مرة من تعليم الصلاة وأنا ما بين السابعة والعاشرة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أولادنا أمانة، ونتمنى جميعا أن يكونوا صالحين وأن يوفقهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهل تتصور أن يوفق الله في الحياة الدنيا والآخرة من كان منقطعا عنه وعن الاتصال به؟ وربنا يوفق مين؟ المتصل به. طب ما توصل ابنك بربنا سبحانه وتعالى. اوصل ابني بربنا ازاي؟ ازاي؟ بالصلاة. مش احنا بقول الصلاة صلة بين العبد وربه؟ مش بقول كده؟ كان عندنا شيخ واعظ بيجي لوالدي رحمة الله عليه عليهما معا وعلى علماء المسلمين، بيجي له ليه درس في البلد عندنا في قريتنا في الأسبوع مرة، ويحضر الناس ويستمعون ويتلقون العلم على يديه. فكان يحب يحبب الناس في الصلاة، أو يريد يحبب الناس في الصلاة، يقول إيه؟ يقول يا أخوانا خدوا الرقم ده عشان تتصلوا بالله عز وجل من خلاله، هي من باب التقريب. خدوا الرقم، عجيب قوي للناس الكلام ده، أنا والله فاكره وأنا عندي حوالي 9 سنين تقريبا. خدوا الرقم ده عشان تتصلوا به بالله عز وجل. اكتب عندك انت اهو واحفظ 2 4 4 3 4. الله، الناس تتحجب في ايه؟ الله، ايه ده؟ قال 2 ده ركعتين الصبح، 4 ده 4 ركعات الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. الله، يعني في تحبيب اهو، طريقه تحبب بيها. فاوصل ابنك بالله عز وجل حتى يوفقه الله تبارك وتعالى. طيب اولادنا اكبادنا تمشي على الارض، حته من ايه؟ من كبدي. انت بالله عليك وبستحلفك، لما تسمع عن امراض الكبد بتقول ايه؟ تقول الحمد لله ربنا عافينا، يا رب اشفي مرضى المسلمين. طب لو عندك، وادي احنا عارفين المصريين يعني امراض الكبد منتشره فيهم، يا رب اهدي اطباءنا والمختصين فينا لاكتشاف العلاجات المناسبه للقضاء على هذه الامراض. وفي علاجات لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ده دعوة للابتكار والاكتشاف. إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بكرة في قناة الناس الساعة 5، دعوة للابتكار والاكتشاف من خلال القرآن والسنة. فالمهم ابنك حتة من كبدك، لو كبدك أصابه أي تغيرات بتعمل إيه؟ بتسارع إلى أشهر أطباء الكبد. طيب لو ما لقيتش فيه نتيجة في مصر بتعمل إيه؟ بتسكت؟ بتحاول إن تطلع بره لو كنت ميسور. طب ما تقدرش، بتدور على عضو مجلس الشعب او اي حد كبير كده ايه يدخلك على نفقة الدولة. مش ده اللي بيحصل؟ طب انت بتدور على حتة من كبدك وناسي كبدك الاصلي ابنك. ده بيسأله واحد من الحكماء، بيقولوله زي ما قلنا قبل كده، بيقولوله ابن مات، واحد ابنه مات، فماذا تقول؟ قال كبد انفلق، كبد انفلق. يبقى ابنك قطعة من كبدك تمشي على الارض، والمجتمع الذي يمشي فيه ابنك فيه الصالح وفيه الطالح، فيه المصلح وفيه المفسد، فيه الطائع وفيه العاصي، فيه الخير وفيه الشرير، فيه المؤمن وفيه غير المؤمن. المجتمع يا اما ياخده لله عز وجل ويقربه، يا اما والعياذ بالله يخطفه منك. البيئة المحيطة فأبواه اما ان يهوداه واما ان ينصراه واما ان يمجساه. كل مولود يولد على ايه؟ على الفطرة. حافظ على فطرة ابنك، اربطه بالصلاة من هو صغير. لو راح في بيئة نصرانية عارف أن الله واحد وأن الله سبحانه وتعالى له حق. الله في بيئة يهودية، في بيئة مجوسية، في بيئة لا تدين بدين، يعرف مهمته ويصلي ويحافظ على صلاته. يبقى إذا كان الأب مؤمنا، إذا كانت الأم مؤمنة، إذا كان المجتمع مؤمنا، فإن الطفل يؤمن عليه في المجتمع. في البيت يلاقي والد والدته بيصلوا، في المجتمع بره سامع الأذان بيتردد، ولو كان في وقت صلاة يلاقي الناس كلها رايحة تتوضى وبتفرش وبتصلي، وصاحبه يقول له يلا بينا نصلي. اما اذا كان في خلل في الاسره من ناحيه الصلاه او في المجتمع، يبقى ربنا يكون في عون الطفل اللي زي ده. هو ده اليتيم الحقيقي، هو ده اليتيم الحقيقي. اليتيم الحقيقي هو اللي تلاقي ابوه وامه مشغولين عنه ولا يعلمونه امر دينه، وبعد كده يتشكوا في سن ال20 وال30 وال50. ليس اليتيم من مات ابواه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. حضر إبراهيم شاعر النيل قال الكلام ده، ليس اليتيم من مات أبواه وخلفه في هم الحياة ذليلة. ده هو ده اليتيم الشرعي، أن أبوه وأمه ماتوا وهو صغير ولم يبلغ بعد. لكن اليتيم الحقيقي بقى الذي تلقى له أما تخلت عن تربية والاهتمام به وأبا مشغولا بالدنيا ويقول بأمن المستقبل. طب أمنت المستقبل أهني، البعيد ولا المستقبل الدنيوي؟ عايزين مستقبل البعيد الأخروي، مش بقول لك سيب الدنيا، لا، افعل لهذه وافعل لتلك. فمحتاجين لاتخاذ الاجراءات والاحتياطات المناسبه حتى لا يضيع اولادنا قبل فوات الاوان. غير كده عايزين نتذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، من ضمن الثلاثه ايه؟ ولد صالح يدعو له، ولد ايه؟ صالح، صالح. حتى هم كده سيدنا آدم وستنا حواء لما دعوا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قالوا إيه؟ لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. طيب أنت عايز ولد صالح يبقى لازم تعوده 6000 مرة على الصلاة من 7 سنين لحد 10، وتاخد معاه الإجراءات في باقي أمور الدين. احنا بنهتم بالصلاة ليه؟ لأن الصلاة عماد الدين، من هدمها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، وهي مفتاح كل خير، والصلاة نور كما سنعلم. فمن البداية ينبغي أن نتنبأ إلى أهمية الصلاة في حياة أولادنا. شوف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الحبر القرآني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول مقولة حلوة أوي، بيقول إيه؟ حافظوا على أولادكم في الصلاة. ده كلام مين؟ عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول حافظوا على أولادكم في الصلاة. وعبد الله بن مسعود بيقول لنا الكلام ده من فراغ ولا كان أب؟ كان أب ومجرب. مش بيقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لا اسأل طبيب مجرب، سيبك بقى من اسأل مجرب اسأل طبيب، ده بيضيع الخبرات. لا، ده أولا فقيه وعنده دراية بالشرع، وما من آية في كتاب الله إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت، بالليل ولا بالنهار، في السلم ولا في الحرب، في الصحراء ولا في غير الصحراء، عارف القرآن. فبيقدم لك هدية كمربي عايش أولاده وتعب معه، يقول لك حافظوا على أولادكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. يعني إيه عودوهم الخير؟ يعني كل يوم كده عنصر عاصر خير، المرة دي تكون أنت طالع من البيت وهو ماشي معاك، يقوم تقول له إيه؟ والله في هنا بيت مساكين اهو، يلا نديلهم صدق، خد يا حبيبي روح وديها. انت تقدر تروح بس انت واقف له على الباب هو يوديها. تيجي عند صندوق المسجد مثلا، مسجد تثق فيه، يعني مش بقول لك كل المساجد الصناديق اللي فيها رايحه المحلات، لا، لازم تكون متاكد من اداره المسجد ان هم اصحاب دين وتقوى يخافون الله، والا فمعظم الصناديق مصيرها معروف وربنا يستر علينا. المهم تقوم تقول له ده صندوق اسمه خدمات المسجد، ايه رايك نحط هنا المرة دي مثلا 5 جنيه او 10 جنيه عشان يجيبوا لمبة للمسجد تنور للي يقرأ قرآن او اللي يصلي، او يجيبوا معطرات يعطروا بها المسجد علشان لما يكون في زحام الناس ما تتضجرش من بعضها، او يجيبوا مكانس يكنسوا بها او ما شابه ذلك، واللي يعمر المسجد ربنا يحبه مش عارف ايه هيحط. يبقى عود ابنك الخير في كل مجالاته، خده مرة زيارة للمستشفى الميري أو أي مستوصف خيري، وادخل كده على المريض وقدم له هدية تتناسب معاه، روشيت تصرف له روشيت أو كذا، فيتعود التواصل مع المرضى وهكذا. وعودوهم الخير فإن الخير عادة. ومن أهم أنواع الخير الإيه؟ الصلاة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة. فمحتاجين إحنا نعود أولادنا. هندخل بقى على بعض المبادئ الأساسية قبل ما ناخد طرق التعليم. مبادئ أساسية مهمة. الطفولة ليست مرحلة تكليف، وإنما مرحلة إعداد وتدريب وتعويد للوصول إلى مرحلة التكليف عند البلوغ، فيسهل على الطفل أداء الواجبات والفرائض. أنا بقول لك الطفل قبل البلوغ بنكلفه التكليف، معناها إيه؟ في إلزام وفي محاسبة وفي حزم وشدة، والمخالفة يترتب عليها عقوبات. مرحلة الطفولة فيها تكليف؟ التكليف فيه مشقة؟ لا، ما فيهاش تكليف، ده فيها تعويد وتدريب وإعداد. التكليف بيبقى فيه حزم وقوة وشدة ويترتب عليه عقوبة صارمة. أما التدريب والإعداد ده بيبقى فيه إيه؟ رفق وليم. فأول ده أول مبدأ، اعلم أنك في حال الطفولة تدرب وتعود أولادك وتعدهم، فإياك أن تظن أنك تكلفهم والتكليف يحمل طبع المشقة. 2، الضرب والعقاب الشديد ربما يؤديان إلى نتيجة عكسية، فابدأ أولا بالترغيب، وقد أثبتت النتائج الفعلية أن الترغيب يؤتي ثمارا لا يؤتيها لإيه؟ الترهيب. والترهيب ده عارف آخر الدواء، آخر الدواء إيه؟ الكي. العرب عندهم كده يبدأوا بالعلاجات ويمارسوها ومش عارفين، حتى إذا فشلت العلاجات يقول لك نعمل إيه؟ نكويها بالنار. زي دلوقتي والعياذ بالله آخر البتس. لا، وأنت تبدأ بالكي؟ لا، ابدأ بالعلاجات المناسبة. خلاص، الطبيب حديك مثل واحد، طبيب الأسنان. وما من واحد فينا إلا واشتكى بأسنانه، إلا بقى اللي ربنا مبارك لهم في أسنانهم وقولوا آمين برضه ويكون معاهم. طيب، لما يروح للطبيب أول ما يبدأ يخلع؟ لا، ده لو دخل حتى لو السنة متهالكة أو الضرس متهالك معلمينهم كده يقول لك الإبقاء على السنة الأصلية أفضل من خلعها وتركيب واحدة صناعية مكانها، فأنت عالجها بقدر المستطاع واعمل معاها الحيل واصرف عليها فهي أفضل. شوف وصلت لحد فين؟ بتتعامل معاها قد إيه؟ فإحنا محتاجين نتعامل مع أولادنا كده. آخر حل يقول له بص بقى، أنا عملت معاك يطلع 13 جلسة، كان نفسي أبقي لك على السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لك، لكن فشلت محاولاتي، ما قدمناش غير الخلع. مش بيحصل كده؟ فأنت ابنك لازم تحاول معاه محاولات واسعة كلها ترغيب بصورة أو بأخرى، حتى إذا فشلت يأتي دور الترهيب وبقدر معين زي الملح كده. ليكن أساسنا ونحن نعلم أولادنا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة، كمل الآية، واصطبر عليها. الاصطبار مش واصبر، واصبر دي مرحلة، واصطبر دي مرحلة أعلى. واصطبر يعني هتواجهك عقبات ضخمة ومشاكل لا حصر لها وانت بتعلم ابنك الصلاة، فانت اصبر مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن الصبر غير الاصطبار. الصبر فيه يسر والاصطبار فيه مشقة، وإن كان كل واحد له مشقة معينة، وهذا مطلوب باستمرار مع أولادنا سواء كانوا صغارا أم كانوا كبارا. هدفنا إيه من تعليم أولادنا الصلاة؟ أن يصلوا. هدفنا أن هم يصلوا، لما نقول لهم 6000 مرة من 7 لـ10 ونرغبهم ونتعامل معهم فترة الإعداد والتدريب، هدفنا أن هم يوصلوا لمرحلة الصلاة وأول ما يحافظوا على الصلاة قدام مننا خلاص كده عملنا اللي علينا؟ لا، ده مش هدفنا. إحنا هدفنا من تعليم أولادنا الصلاة أن يحبوا الصلاة. في فرق بين أن هدفنا يكون أولادنا يصلوا أو أن هم إيه يحبوا الصلاة. لو هدفنا أن هم يصلوا يبقى قدام مني هيصلي وبعيد عني مش هيصلي، أو هيدخل الصلاة أي حاجة أنا علموني كده. إنما لما يحب الصلاة معناها أن في رسالة جواه بتقول له أنت لا تستطيع الاستغناء عن الصلاة بمرور الوقت، بل الصلاة تمثل روحا لك، فإذا انقطعت عنها كنت كمن خرجت روحه فمات وبقي جثة هامدة، وبالتالي عمره لما يحب الصلاة عمره ما هيتركها، وبالتالي عمره ما هيعمل منكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أهني اللي بتؤدى هكذا مجرد أداء، ولا اللي بتؤدى بحب وشوق؟ بحب وشوق، هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه. قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. عارفين قرة عيني؟ الطمأنينة البالغة اللي بيحصل فيها ايه؟ ينقطع عن العالم مجرد ما يقول الله أكبر، لا يفكر في شيء سوى الله عز وجل. لما كان يجي وقت الصلاة يعمل ايه؟ يقول أرحنا بها يا بلال، فمش راح يأدي، ده راح يرتاح، راح لشيء بيحبه بشوق، الشوق يحمله ويدفعه. غير كده من علامات السبعة أو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله، رجل قلبه إيه؟ معلق بالمساجد. قلبه معلق يعني إيه؟ معلش في التعبير اقبلوها مني بقى، مش أقولك الواد علق البنت دي يعني حباها ومش عارف إيه الكلام ده، شغل العبط ده والثلاث ورقات، لا، إحنا عندنا الصلاة هي اللي بتعلقك. أنت راح تصلي تخطفك الصلاة بقى، الله ده الصلاة حلوة، فتقوم تحب الصلاة. فهدفنا خليكم فاكرين هدفنا ان احنا مش نخلي اولادنا يصلوا، ان احنا نخليهم ايه؟ يحبون الصلاة، يبقى داخلين فيها الحب. انا اسأل الله التوفيق. ليه بقى احنا نرغب اولادنا؟ انا قلت لك من ضمن المبادئ ان الضرب والعقاب قد يفضيان الى نتيجة ايه؟ عكسية. فابدأ بالترغيب زي طبيب الاسنان اللي بيبقي على الضرس اللي ربنا خلقه لحد ما يقول لك مفيش فايدة هو لازم يتخلع. فانت ابدأ بالترغيب واعمل محاولات مستميتة. ليه الترغيب وليس الترهيب في تعليم أولادنا الصلاة؟ لماذا؟ واحد، لأن الله تعالى أمرنا في كتابه منهاجا عاما للدعوة، قال ادعو إلى سبيل ربك، واحد بالحكمة، اثنين والموعظة الحسنة، ثلاثة وجادلهم بالتي هي أحسن. سمعت حاجة عن الضرب؟ سمعت حاجة عن العنف؟ سمعت حاجة عن القسوة؟ ادعو إلى سبيل ربك. أي واحد بتدعوه، وأولى الناس بدعوتك مين؟ أهل بيتك وأولادك، وأمر أهلك بالصلاة، فلازم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بس بعض العلماء بيقول الحكمة مع من يدين الدين الذي أنت عليه ويفهمه ويعرف مبادئك، فده هتتعامل معاه بالحكمة لأن الخط مفتوح على طول. والموعظة الحسنة مع من يدين دينك الذي أنت عليه ولكنه لا ينساق إلى القيام بأوامره والانزجار عن نواهيه إلا بالتخويف، فتقوم تخوفه. لأن كلمة والموعظة، الوعظ هو إيه؟ الوعظ هو الأمر بالقيام بالدين مخلوط بالتخويف، بتأمره وتخوفه. الوعظ هو الإرشاد المصحوب بالتخويف، بس قال والموعظة ليه؟ الحسنة. أنا لسه شرحها النهارده في مسجد الهداية، والموعظة الحسنة. ساعات تيجي واحد مثلا إيه؟ قال كلمة وحشة، وإحنا المفترض ليس المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ما يتكلمش إلا الكلمة الخير. أي واحد يتكلم كلمة خير، الله ده مؤمن ده ولا إيه؟ أي واحد يتكلم كلمة سوء، هتقول أكيد مش مننا ده. ده علامة مؤكدة، لأن من علامات الإيمان، من علامات الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح بيقول إيه؟ ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الطعان اللي بيطعن في أعراض الناس، اللعان اللي قاعد يوزع اللعنة بقى ويسب على الناس كلها، والفاحش والبذيء يعني اللي شأنه القباحة والعياذ بالله، ده مش مؤمن. أول ما تشوفه ده مش معانا، ده مش تبعنا أكيد. تلاقيه حلو كده، الله ده عندنا. عشان كده احنا بنقول على بعض الغربيين لما نلاقي معاملتهم حسنة، إسلام بلا مسلمين. شو نقول كده؟ يبقى احنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة مع اللي بتكلمه ينساق على طول، بس هو كان ناسي وعايز اللي يذكره وعايز اللي يعرفه. أدي أول واحد. وأقل كلمة كده تجيبه. في واحد تاني معاك وعارف إن الدين حق، بس راكب دماغه واشتمم ووسوس له. ده لما تيجي تنصحه لا، ما ينفعش معاه الحكمة. ده عايز موعظة فيها تخويف. قال كلمة وحشة، زي ما أنا ضربت لك المثل، قال كلمة وحشة. أنت بتعمل، أنت بتقول كلمة إزاي؟ أنت مش عارف بتقول إيه؟ هيزيد أكتر ويركب شيطانه ويطلع لك الأسطوانة. ده كان قايل كلمة واحدة عينة. ما كنت تستر على المسطور ولا على الطابي ولا مش عارف ايه، تقول له ايه الموعظه الحسنه هنا؟ هتقوم انت مكشر ومعبس وشك كده، ومش مش هتنفعل بقى وتشخط فيه وتحول المساله عليه. لا، تقول له انت اللي تقول كده؟ يا ده انا كنت ده انت كنت كبير قوي في عيني، انا ما كنتش صور انك تقول الكلام ده. ايه الفرق بين الصورتين؟ الصوره الاولانيه انت استفزيته وخليته يطلع البلاء اللي عنده، الصوره الثانيه ده انت بتقول له انت راجل كويس وما ينفعش الكويس يطلع منه العيب. الاولاني انت بتقول له انت وحش ومعدنك وحش. شوف الفرق بين الموعظه، ادي الموعظه الحسنه. وجادلهم بالتي هي احسن، المجادله بالتي هي احسن مع مين؟ مع من يخالفك في دينك. مع من يخالفك في دينك. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. بس كلهم لا، في جماعه منهم ما يجوش الا بالسك. الا الذين ظلموا منهم. لما واحد يطلع زي الواد بتاع الحياه ده، يطلع يسب في نبينا ويلعن في الاسلام ويرفض المناظره علني، علماء الاسلام بعتوا له، الراجل بتاع قناه قبرص كلهم بعتوا له، علماء عقيده وشريعه، مش انت بتعرض اللي عندك وبتضيع ديننا وبيعرض الدين بتاعنا باسلوب خطا، ما هوش فاهمه ولا يعرف عنه حاجه، وان كان فاهمه بيزيفه ويبينه غلط. بعتوا له كلهم، احنا عايزين ننظرك علني على الهوى. رفض قاطع، لانه هيتهزم من اول جوله. ده مفيش جوله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هيموت على طول. الله. غير كده بيبعتوا رسائل، هم بقى ايه؟ يبعتوا له رسائل عشان يقراها، ما يقراهاش، وان قراها بيقرا مقطع منها كده ايه؟ اي كلام. وجادلهم بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. الظالم منهم لا، ده محتاج ايه؟ حاجه تناسب الظلم. عارف يقول لك لا يفل الحديد الا الحديد ولا يرضع القوه الا القوه، حاجه زي كده. يبقى احنا بنرغب اولادنا، لان شعار الدعوه عندنا للصغار والكبار والمخالفين الترغيب وليس الايه؟ الترهيب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيدعو كفار مكه، كان بيدعوهم بالترغيب اولا ولا بالترهيب؟ بالترغيب. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ده ترغيب. يبقى علق الفلاح بشهاده التوحيد. بعد كده يقول لهم عقوبه النار وجهنم وما فيها وما فيه. طب الترغيب ممكن يكون بالمال، زي ما اعطى صفوان بن اميه وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس، الثلاث أسماء دولة كانوا زعماء قبائل وأسلموا سنة 8 هجرية في غزوة الفتح، وطلعوا بعد كده في نفس السنة في غزوة حنين، في غزوة حنين، ولسه بقالوا مدوبك شهر ولا اتنين في الايه؟ في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إداهم غنائم كتير قوي. ده 100 جمل، وده 100 جمل حاجة كبيرة. ده 100 جمل، اضرب الجمل في 5000 جنيه، يعني حوالي نص مليون جنيه ولا أكتر؟ أكتر. طيب وصفوان بن أمية كان النبي عليه الصلاه والسلام دعا للاسلام في غزوه فتح مكه، فقال له انظرني شهرين، سيبني شهرين كده لحد ما افكر ادخل الاسلام ولا لا. قال له ماشي، امهلك شهرين تدخل الاسلام. فراح يفكر وعرف ان في غزوة حنين، طلع عشان يبص يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه في الغزوة، عشان بيفكر في الاسلام وعايز ياخد رؤية ويكون ايه معلومة كده تدعو للاسلام. فبيبص كده بعد الحرب لقى في وادي، الوادي ده مكان فسيح كده بين جبلين وفي غنم كتير قوي، المسلمين خدوها غنايم من قبيلة هوازن. فبقى متعجب، ودي حتة بس كده من الغنايم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عينه عليه، فلقى متعجب فقال أيسرك هذا، انت واخد عقلك الغنم الكتير دي؟ والغنم عند العرب كانت ايه؟ رؤوس اموال. قال نعم، انه ملك واسع، ده حاجة هلمة كبيرة. قال هو لك، الوادي ده كله باللي فيه لك، وادي بحاله فيه رؤوس ما تتعد من الغنم، هو لك. قال لي؟ قال نعم هو لك. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من غير تفكير، والله ما يفعل هذا إلا نبي، ما يسيبش المال ده كله إلا إيه؟ نبي. لأنه لو كان صاحب دنيا وبيدعو الناس للدنيا كان حيفرط في المال ده كده بالسهولة دي، ولا كان يضم خزنته؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ابنك أولى الناس بدعوتك الحكيمة الحسنة. لماذا الترغيب وليس الترهيب مع أولادنا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. عارفين الزين والشين؟ اسمعوها، الزين من الزينة، الشين من الأمور التي تعيب الإنسان وتذمه. فالرفق دائما ما يأتي بنتيجة طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق. الزوجة مع زوجها في الأسلوب رفيقة، الأولاد مع آبائهم أمهاتهم، الآباء مع أولادهم، مع ما شاء الله شعرهم الرفق. العكس بقى، وإذا أراد الله بعبد شرا أو بأهل بيت شرا حرمهم إيه؟ الرفق. نسأل الله أن يرزقنا الرفق. وأنا قلت لك الترغيب ليه كمان، لأن هدفنا أن أولادنا يحبوا الصلاة، فلما نضغط عليهم ونضربهم ونعنفهم ونزجرهم ونقصوا عليهم لأجل الصلاة هيحبوها ولا هيكرهوها؟ هيعملوها بس وهم ايه؟ كارهين، زي والعياذ بالله المنافقين. ربنا قال عنهم بيروحوا يصلوا هم يحبوا الصلاة؟ لا، بيقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا، أنا مش عايز ابن منافق، أنا عايز يعملها بحب. يبقى الترغيب لأنه يجعل أولادنا يحبون الصلاة، وإحنا أهدفنا إن أولادنا يحبوا الصلاة ولا يستطيعون الاستغناء عنها طوال حياتهم. طيب أربعة، لماذا الترغيب وليس الترهيب مع أولادنا في حب الصلاة؟ لأن الترغيب يحمل في طياته الرحمة، اللي بيحبب يبقى بيرحم. طب واللي بيقسو وشعره القسوة دائما، القسوة مطلوبة في بعض الأحيان، ودي بيسموها إيه؟ الحزم. أما اللي كل أحواله عنف وقسوة وشخط ونطر ومش عارف إيه، لا دي اسمها قسوة، اسمها فظاظة، اسمها غلظة، لكن أحيانا بيقسو، لكن باقي الأحيان رحيم رفيق. ما هو النبي اسمه ايه اللي هو حافظ ابراهيم قال ايه؟ قال ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمه. انت ابنك لما يكون مريض عافانا الله واياكم، وبيمر اولادنا بازمات صحيه احيانا ومحتاج لابره، والابره بتشكه، بتقول لا هتشكه بلاش، ينفع؟ يبقى ضيعته. انما بتقول استحمل يا حبيبي عشان تصحى، يبقى انت قسوت عليه بإعطائه الإبرة حتى يصل إلى الشفاء. طب في أيام البرد الشديد وتقلبات الجو ونزل الساعة 6 الصبح مستني على البوابة الأوتوبيس بتاعه عشان يروح المدرسة، وحيواجه البرد بقى والأتربة والرمال في أيام الأتربة والرمال، بتقول له لا بلاش يا حبيبي تنزل النهاردة، يبقى عمره مش هيروح فصل الشتاء كله المدرسة. لا، بتقول له بالراحة وتشد عليه، ما تعمل له متلبسه مثلا كده طاقية فوق راسه ويتلبسه سويتر ومش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ده، نفس القضية. يبقى دي قسوة للوصول إلى إيه؟ إلى نتيجة طيبة. طب شعارك معاه كده باستمرار ولا في حاجات معينة؟ حاجات معينة. يبقى إحنا بنرغب أولادنا لأن الترغيب يحمل في طياته الرحمة. وقد وصانا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فانت لما ترحم اولادك تعلمهم برفق وترغبهم يبقى قد رحمتهم، فيرحمك الله ومن رحمه الله يوفقه لكل خير. طيب لماذا نعلم اولادنا الصلاة؟ يبقى احنا قلنا مبادئ عامة، وقلنا لماذا نرغب أولادنا ولا نرهبهم؟ قدمنا الترغيب ليه ونرهب أحيانا. طب لماذا نعلم أولادنا الصلاة؟ لماذا يجب علينا أن نسعى لتعليم أولادنا الصلاة؟ ما كنا نريح نفسنا يصلي ولا عنهم ما صلوا، احنا مالنا؟ مهم ان احنا نلبسهم ونأكلهم ونبني لهم بيت ونجوزهم ونبوس ايدينا وش وظهر ونموت مستريحين. اذا اللي بيحصل تلاقي الواحد ربى ابنه كويس، وده مطلوب، ما بنقولش لا، ده امانة، مسؤولية جسدية واجتماعية، وفي مسؤولية دينية. مسؤوليتك الجسدية والاجتماعية انك تحافظ على جسمه من الامراض وتخليه قوي، الاجتماعية انك تهيئ له الفرصة الاجتماعية المناسبة في منصب مناسب، في وظيفة مناسبة، في مكانة اجتماعية مرموقة، في اسرة يصاهرها تكون طيبة، في زوجة صالحة. المسؤولية الدينية انك تربطه بالله عز وجل من الصغر. فاحنا فالحين في المسؤولية هني الجسدية والاجتماعية، وبندور بالابرة والمنقاش والملقاط يا الله على الأسئلة. لكن تيجي عند الدين والصلاة آخر حاجة، ربنا غفور رحيم، بكرة يتصلح حاله. طب ليه الاستهانة دي؟ لا، ده المسألة بعكس. المفترض الدين أول حاجة، لأنه إذا صلح دينه صلحت حياته كلها، وإذا فسد دينه فسدت حياته كلها. لماذا يجب علينا أن نسعى لتعليم أولادنا الصلاة؟ لأن الصلاة أمر من الله تعالى، وطاعتنا لأوامر الله هي خلاصة إسلامنا، الاستسلام التام لأوامر الله، اجتناب النواهي. ربنا أمر بالصلاة نصلي، أمر بالزكاة نزكي، أمر ببر الوالدين نبر، أمر بإتقان العمل نتقن، أمر بالإحسان نحسن، نهى عن السرقة لا نسرق، نهى عن الغيبة لا نغتاب، نهى عن القتل لا نقتل، نهى عن الزنا لا نزني، نهى عن كذا، كل ده أدي الإسلام. اثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتعليم أولادنا الصلاة، علموا ومروا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر. لماذا يجب علينا أن نسعى لتعليم أولادنا الصلاة؟ لأن الله أمرنا بذلك. اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. ثلاثة، حتى تبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل. خلص ذمتك، عشان ساعتها لما تبوس إيدك وش وظهر وانت جاي تموت وتقول الحمد لله أموت وأنا مستريح، جوزنا الأولاد وعملنا لهم شوية حاجات حلوة، تموت وانت مستريح؟ لما يكون فعلا أسست دينهم على الصلاة. فلما يسيب الصلاة بعد كده ويقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، لما لم تصلي؟ مش هيقول أبويا ضيعني، سأل أبي لما لم يعلمني الصلاة، سأل أمي لما لم تعلمني الصلاة. أبوي يرد عليه له أنا ده أنا 6000 مرة قلت لك من 7 لـ10، ومن 10 لحد 15 سن البلوغ تقريبا قعدت رغبك وحفزك وعززك وعمل لك إيجابية، ومن بعد البلوغ بدأت أخدك معايا المسجد واصطحبك لمجالس العلم. يبقى انت تتحمل، انت اللي اتعوكت مش انا اللي عوكتك. يبقى تبرأ ذمتك امام الله عز وجل وتخرج من دائرة الاثم. حتى كده بعض العلماء بيقول من كان عنده طفل صغير او يتيم يرعاه او ولد يربيه فلم يأمره بالصلاة فانه يعاقب الكبير يوم لقاء الله اذا لم يأمر الصغير بالصلاة، ويعذر الكبير على ذلك تعزيرا بالغا، يعني يؤدب. لو أن ولي الأمر الحاكم أو القائم على رعاية مصالح الناس زي مثلا محافظ ومش عارف رئيس إيه اللي لهم الجهات التنفيذية، لو علموا أن أبا لا يعلم أولاده الصلاة ويتركهم هملا هكذا يأخذه الحاكم ويؤدبه، ليه ما بتربيش أولادك؟ مين اللي واخد المبدأ ده؟ الأمريكان. اتصل على 911 مش كده؟ اتصل عليه، أبويا ضربني، ابويا مش عارف ما بيدينيش المصروف، ابويا ما بيحسنش الي، ياخدوه ويودوه اسره ثانيه. احنا مش هنعمل كده، عندنا يعذر. حتى اذا اساء الوالد المعامله وفعلا لا يبكي على دين اولاده ومش مهتم بيه خالص، يقوم القاضي يحكم عليه بان تنزع الولايه منه على اولاده وتعطى للام مثلا ان كانت صالحه، او تعطى للعم. يبقى الراجل عايش ومش عايش، عايش بالجسم لكن أولاده منزعين منه عند عمهم بيربيهم لأنه ما ينفعش يربيهم. يبقى احنا بنعلم أولادنا الصلاة حتى تبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل، ومن لم يعلم أولاده الصلاة في صغرهم فقد عصى الله ورسوله. لماذا نعلم أولادنا الصلاة؟ لأن الصلاة نور كما قلنا. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحناه قبل كده، فاكرين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان، خدنا فيه لقائين من الجمل الموجوده فيه والصلاه نور. يبقى ربنا هينور حياتهم. وبعدين يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه، يعني ايه؟ لما يطلع مصلي الفجر في جماعه او مصلي قبل الشمس ما تطلع ويروح المدرسه، ربنا هينور له طريقه، وربنا هينور له مسائل العلم. يروح المدرسة الأستاذ يشرح هو يفهم على طول بسرعة، مش محتاج معاناة. يديهم امتحان يجاوب الامتحان بسرعة، يرجع البيت مستوعب مجرد ما يبص في الكتاب خلاص يتسجل، يجوا من الامتحان يحطه، يمشي يلاقي معصية يتصد عنها لأن في تنافر، نور بيحميه. يبقى الصلاة نور، نعلم أولادنا الصلاة لأنها نور، كذلك نعلم أولادنا الصلاة لأن أولادنا هم الرعية التي استرعانا الله إياها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسوف نسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة هل حفظنا أم ضيعنا. وغير كده بقى أخيرا، نعلم أولادنا الصلاة، ويجب علينا أن نعلمهم الصلاة حتى نخرجهم من دائرة الكافرين، دي أخطر واحدة بقى، حتى نخرجهم من دائرة الكافرين. تخيل معايا لما واحد يبقى موجود له صحيفة جنائية فيها سوابق على اختلاف أنواع السوابق، ربنا يحمينا ويحمي أولادنا، على اختلاف أنواع السوابق، العيلة بتعمل إيه؟ لو واحد منهم اتمسك في قضية معينة، وربنا يستر على أولادنا، لو اتمسك في قضية أهله بيسيبوه يقولوا يتأدب، ولا بيقوموا أحسن محامي ومحامي واثنين وثلاثة، ويتصل بفلان اللي قريبهم اللي مش عارف في المكان الفلاني، ويدفعوا فلوس عشان يطلعوه من القضية لحسن هتأثر على مستقبله، ويعملوا مش عارف ايه قبل الكلام ده كله قبل ما ايه في البداية. لكن لو سكتهم لحد البتاع ده المحضر ما تعمل، والنيابة خدت قرارها واتحبس 4 أيام وحيتعرض على مش عارف ايه بدأ يفلت من ايديهم. يبقى اي واحد من عيالنا لو بسح ده في المدرسة، في المدرسة لو ولد قصر في المدرسة وغاب يوم أو اثنين أو ثلاثة أو حصل منه حاجة من المشاغبات، بيبعثوا الولي الأمر يستدعوه ويعملوا إنذار، بيسكت ولا بيروح؟ طب لو سكت ابنه ضاع، فبيروح ويتعاون مع المدرسة في إيجاد حل مناسب. بقى أنت تروح عشان تدفع عن ابنك لو حصل له حاجة عشان ما يأثرش على مستقبله، وتروح للمدرسة عشان ما يضيعش وعشان يستمر في التعليم وتصل إلى أحسن نتيجة، وتيجي عند الدين لما يسيب الصلاة، ولما حيسيب الصلاة يبقى صاحب سوابق، بس سوابق بقى والعياذ بالله وصمة عار في الدنيا والآخرة. العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين الكافرين إيه؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق بينهم، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فأنت بتعلم ابنك الصلاة من هو صغير عشان تحميه، لأنه لو بدأ ما يصليش، في شباب كتير ما بيصليش يا أخوان، ما بيصليش، ما يعرفش حاجة اسمها صلاة، معلش بنقص كده بيمشي الصبح معمص كده من غير والله في شباب كتير ما بيروحش يصلي الجمعة، وينزل قدام أهله عليه أنه رايح الجمعة ويروح يقعد على القهوة ولا يمشي في أي شارع. وفي شباب كتير وأولياء أمور معاهم ما بينزلوش صلاة الجمعة من قبل الأذان، وما وراهمش أي شغل ولا وراهم حاجة مهمة تمنعهم، يروحوا عند الشيخ ما يخلص الخطبة ويروح عشان يصلوا بس. دي في قمة الخطورة، ده يخشى على هؤلاء، من ترك صلاة فقد كفر. فأنا بعلم ابني وهو صغير عشان أحميه ما يدخلش في دايرة الكافرين بعد كده. طب ازاي نتحمل المسألة؟ انت قلت لي ان مسألة تعليم الصلاة عايزة اصطبار، عايزة تحمل للمشاق، عايزة تحمل. ما انت مش هتعلم ابنك بسهولة، وانت هتسمع دلوقتي هناخد مرحلة، مش دلوقتي بقى ان شاء الله المرة اللي جاية، من 3 لـ5 سنين، من 3 لـ5 سنين، من 5 لـ7، من 7 لـ10، من 10 لـ15، من 15 وطالع، وكل فئة عمرية من هذه الفئات لها طريقة معينة تختلف. ولو انت غيرت عنصر من العناصر اقول لك ابدأ الخطة من اول وجديد تاني. يعني في مرحلة من المراحل دي هناخد فيها 3 أسابيع، اقول لك 3 أسابيع اعمل معاه كذا. لو انت جيت في الاسبوع الاخراني وخالفت مرة اللي احنا قلناه، اقول لك انسى الاسبوعين اللي فاتوا، ابدأ من اول وجديد. شوف ازاي مسألة مطلوبة، وده هيبقى المرة اللي جاية بقى. يبقى النهاردة مقدمة خدنا فيها لماذا نرغب أولادنا، أهمية تعليمهم الصلاة، لماذا يجب علينا أن نعلمهم الصلاة، كيف نتحمل مشقة تعليمهم الصلاة. هيبقى في مشقة فعلا، إيه اللي يساعدنا أن نتحمل المشقة دي؟ ساعات أب أو أم كده يقعد يقول لأولاده ويعمل 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 بس بغير طرائق تربوية، وعايز يتعجل الصمر، عايز كن فيكون، أنا تعبت معاكم بقى، صلوا ولا ما تصلوش أنتوا أحرار، كل واحد يدخل النار بقى يدخل الجنة بحق. في ناس بتعمل كده، دبح أولاده، دبحهم بغير 60. لا، إيه اللي يساعدك عينك تتحمل المشقة وبالراحة وبرفق؟ أنك تتعامل مع نفس بشرية، يعني محتاج انك تعرف وتفهم النفس دي لانه تلك معقدة. المثل الانجليزي بيقول اذا استطعت ان تجبر الفرس على ان يصل الى النهر فلن تستطيع ابدا ان ترغمه على ان يشرب. ممكن تضرب الفرس وتسحبه بالحبل بتاعه لحد ما يجي عند النهر تقدر تخليه يشرب؟ يستحيل. فانت ممكن تضرب ابنك وتعذبه وتضيق عليه لحد ما يصلي، لكن تقدر تخليه يحب الصلاة؟ فاحنا عايزين نتعلم ازاي يحب الصلاة، وده اللي انا اكدت عليه. فالامر فيه مشقة وفيه نصب، بل ان اللي يحرص على اتباع الطرائق اللي هنقولها والوصفات اللي هنقولها للاعمار المختلفة اللي يحرص عليها مع اولاده سيتأكد تأكدا تاما انه في جهاد حقيقي. هو ده مجاهد والله العظيم، ومن اعلى انواع الجهاد. ايه بقى اللي عندنا، وده اخر عنصر نختم به، ايه اللي عنا عليه ان احنا نواصل الجهاد مع اولادنا ونتحمل المشاق؟ واحد، كلما بدأنا مبكرين كان الامر اسهل. كل ما تبدأ من بدري يبدأ يسهل عليك الصعاب اللي جاية. ما هو لسه صغير دون العشر سنين ما فيش تفكيرات عميقة قوي، لكن بعد عشر سنين بدأ يبص للي حوالين منه. بعد سن المراهقة في تغيرات وفي تأثرات وفي توهم ان الاب والام معاهم البتاع ده اللي بتحط في اليدين كلبشات، وان صاحبه هو احسن من ابوه وامه، وان لا ده في مراحل خطيرة. يبقى كلما بدأنا مبكرين كان الامر اسهل. اثنين، يعد الاهتمام جيدا بالطفل الاول استثمارا لما بعد ذلك. اول العنقود، حط خبرتك فيه. لما تحط خبرتك فيه الواد اللي جاي بعد منه مش هيبص لك انت، هيبص لمين؟ للي قبله. فانت لما تزرع الزرعة الاولانية كويس وتتعامل معاها كويس ريحت نفسك من اللي جاي، اقل تكلفة واقل مجهود يوصلك لنتيجة. وراقب اولادك كده، شوف الواد الصغير اللي عنده 3 سنين هتلاقيه بيبص للي عنده 7 وعنده 10. انا عندي الحمد لله محمد واسامة وعمر. عمر 3 سنين، عمر متأثر جدا باسامة اللي هو عنده 7 سنين ويقلده، رغم ان الاثنين يعني ايه سن الاطفال مشاكسه مع بعض الفرق اهو، بس مشاكسه وعنده بعض، بس يحبه. اول ما ابدا اقول له بتحب مين، اول واحد يبدا بيه يقول لي اسامه. الله، ده المفترض يقول محمد، وفي نفس الوقت يحبه يقول محمد ويبص له انت عملت كده ليه، يقول لي محمد عمل كده، يقول لي اسامه قال لي كده، اقول له ده اسامه قال لك الكلام ده، ده واد وحش ما تعملش زيه الحاجه دي تاني. شوف شوف، يبقى انت ارقب كده. فانا بقول لك من الحاجات اللي تساعدك على تربيه اولادك وتخلي المشاق سهله، ابدا مبكرا يكون الامر اسهل. اثنين، استثمر الطفل الاول استثمارا جيدا. هيبقى دعايه للشركه، هيبقى دعايه للصلاه، لان اخوته الصغار يعتبرونه قدوتهم وهو اقرب الى اخوته من الابوين. لذلك فان الاطفال الصغار يقلدون اخوانهم الكبار كالببغاء. ايه اللي يساعدك على ان انت تتحمل المشاق وتخبط راسك في السقف وتنط وتنزل ومش وفي نفس الوقت على قلبك زي العسل وانت بتعمل كده مع ولدك عشان تعلمه الصلاه؟ احتساب الاجر والثواب من الله تعالى. ان كل كلمه بتقولها لاولادك في تعليم الصلاه او الدين ما ضاعتش، ده في موازين حسناتك نور وتفكير يوم القيامه، ده درجات في الجنه. من دعا الى هدى، وانت لما تعلم هداك الصلاه ده هدى، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا. هتلاقي اولادك، واولادك اتعلموا منك هيعلموا احفادك، والاحفاد هيعلموا الاحفاد، فالعيله دي كلها ما تناسلت تبقى في موازين حسناتك اللي علمت اولادك الصلاه. ايه اللي يساعدك كمان على ان المشقات في تعليم الاولاد تبقى سهله؟ ابتغاء مرضات الله تعالى. الاولانيه احتساب الاجر، ان يكون ده في ميزان حسناتك. الثانيه، ان انا برضي ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا يرضيه ان الناس تعبده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانا يا رب بعلم اولادي عشان ارضيك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش انا قلت لك تعليم الاولاد جهاد؟ فربنا هيهديك ويعرفك الطريق ويوريك ثمره الايه؟ التعب. غير كده يساعدك على تحمل المشقة الصبر والمصابرة. يعني ذكر نفسك بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وتواجه المصاعب بإيه؟ بالصبر عليها. يا أنت يا هي، دلوقتي واحد ركب عربيته وقدام منه مطب، بس مش صناعي معمول على أسس معينة حسب قواعد المرور، لا دول جماعة قاطعين السكة وعاملينه. إيه اللي يحصل؟ بيتعامل معاه ازاي. ولا اقول لك لو جيت عندنا الحي بتاعنا في جناكليس وفي احياء تانية بيعملوا الغاز دلوقتي وسايبين ورا منهم بقالهم شهر السكك محفورة حتى ما يردموهاش وبعد كده يعملوها كلها محفورة. العربيات اتبهدلت اتبهدلت. طيب خلوها بحيث ما يبقاش في بهدلة. والله حاجة يأسى لها الانسان صراحة شهر على كده ولسه هيستمر. مش بقول العمل غلط هو الحاجة مستقبلية بس سيب ورا منك حاجة سهلة تساعد الناس وبعد كده روح شيل شوية دول حط الاسفلت اللي هتحطه. فشوف المهم الواحد لما يجي ينزل بقى البركة اللي بتقطع طريق قدامه بينزل فيها ازاي. دي مشقة دي مشقة ايه دي مصاعب بياخدها مرة واحدة ممكن تضيع العربية. بينزل بالراحة ويلعن شوية على اللي عمله كده. يا ريت ما تلعنش يا ريت تقول ربنا يهديهم بقى ويخلصوا على خير كده. او يجي يطلع يقول ياه اعوذ بالله ده يا رب استر يا رب استر ويطلع. نفس القضية اصبر مع اولادك زي ما بتتعامل مع المطب. انت وقعت مع اولادك في مطب مش مطب صناعي ها؟ لا ده مطب ده حاجة تانية. بيقول ايه بقى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها فلا يكون شغلك الشاغل هو طلب القوت والرزق ولكن الأولوية في حياتك للدعوة إلى الصلاة وعبادة الله عز وجل. فالله هو الرزاق ذو القوات المتين ولن يموت أحد حتى يستوفي رزقه ويستوفي أجله عمره. ولتطمئن نفوسك بأن رزقك يجري وراءك. مين اللي بيجري وراء التاني؟ مش بيقولك فلان بيجري على رزقه ورزق أولاده؟ مش بيقولوا كده؟ والله المقولة دي ما هي صحيحة. المقولة الصحيحة رزق فلان يجري وراءه وراء أولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله. الأجل يطلبك والرزق يطلبك. فاهتم بالرزق من ناحية الحلال وما شرع لك الشرع وفي نفس الوقت لا تنسى أن أولوياتك أن ترتبط أولادك بالله عز وجل. إيه اللي يساعدك على تحمل المشق والمصاعب في تعويد أولادك على الصلاة بل على حب الصلاة؟ قلناها في الأول التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء بالإضافة للي احنا قلناه كله. التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء ومن أفضل الأدعية وأشهد الله أنها دعائي في كل صلواتي في السجود وبعد التحيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وياريت وانت بتدعي ان ربنا يرزق أولادك حب الصلاة تلح على الله بيا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا ألظوا يعني ألحوا عارف الإلحاح ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام بتفتح الأبواب. يا ذا الجلال يعني يا ذا العظمة يا ذا الإكرام يعني ذا الكرم والعطاء. تبدأ يا ذا الجلال والإكرام أرزق أولادي حب الصلاة يا ذا الجلال والإكرام اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء. فإن دعاء الله عز وجل لا يخيب معه إنسان. يساعدك على أنك تتحمل المشاق في تعويد أولادك على حب الصلاة عدم اليأس أبدا من رحمة الله. ما أنا قلت لك فيه أبهات بيستعجلهم يقول لك أنا عملت اللي علي. كل واحد بقى إيه يعرف نهايته واللي يأكل على درسه ينفع نفسه. مش الناس تعمل كده؟ الله ده باع القضية. لا لا تيأس لا تيأس. عارف المحامي دخل الابتدائية بعد كده مش عارف على إيه بعد كده على إيه لحد ما يوصل للنقد ولما يحصل النقد برضو يلف ويدور ويجيب مش عارف ايه ويطعن في ايه. وانت يعني المحامي مع قضية اكتر منك ولا احسن منك مع ابنك؟ ما انا قلت لك ابنك او بنتك هي قضيتك الاساسية اللي هتقف بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى. فلا تيأس ابدا من رحمة الله مهما كان الولد عصيا عليك. لو كان الولد جامح او هنعرف في اولاد طبيعتهم العناد. انت تقول شرق يقول غرب يمين يقول شمال كلمة يرد عليك اتنين مش هقول لك بيعه بقى ولا اقطع راسه وسراح منه والصباع اللي وجعنا اقطعه وسراح منه. لا ولا بره البيت ما عرفتش ولا انت ابني ولا اتبر منك ليوم الدين. لا لا تيأس من رحمة الله عز وجل. معايا ولا لا؟ عدم اليأس من رحمة الله يساعدك على انك تقبل على المشاق بنفس قوية وتتعامل معاها بما يليق. لنتذكر ان رحمة الله وفرجه يأتيان من حيث لا ندري حتى ما انتش متوقعها خالص. شوف هديك مثل. موسى عليه السلام استسقى لقومه لما كانوا عطشانين وهم ماشيين والسماء ما فيهاش نقطة مية خالية من السحب والجو حر. المية منين؟ ده الجو حر واحنا في صحراء نحفر بير ما فيش مية. يلا يا رب مطر، مفيش سحب، نعمل ايه؟ شوف في حالة الضيق يمشي بقومه وطلبوا الماء والجو حر ولا سحب في السماء ولا أبر في الصحراء. ربنا قال له ايه؟ اضرب بعصاك الحجر، اخبط بالعصا اللي معاك، عصا سيدنا موسى، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن أكلوا وشربوا وعاثوا في الأرض فسادا، وربنا يرد كيدهم وكيد من عاونهم في نحورهم وينجي بلاد المسلمين المقدساتين منهم. الاثناشر عين من حجرة، حجرة 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 زي الحتة دي، ضرب عليها اثناشر عين. اثناشر عين كل قبيلة لها عين، لأنه كانوا اثناشر سبت، اثناشر فرع. ايه ده؟ فإذا كان سيدنا موسى في وقت الضيق خبط الحجرة طلعت مية، يبقى أنت مهما وصلت بك درجة اليأس مع ابنك أنه يصلي أو يتعلم دينه، لازم تتعلق بالله، فقد يأتيك الفرج من حيث لا تدري، كما أتى موسى عليه السلام. سيدنا زكريا وصل كام سنة وهو بيقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ويرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ويدعو الله رغبا ورهبا، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قعد كام سنة؟ كام سنة؟ 80 سنة. 80 سنة يدعو الله عز وجل ان يرزقه ايه؟ الولد. يأس؟ لا. ايه اللي حصل؟ ان الله يبشرك بيحيى، ومش كده وبس، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني ايه؟ حصورا يعني لا يقع في الفاحشة، يعني معصوم عن الفواحش. يبقى انت اذا كان الله اغاث سيدنا زكريا بعد 80 سنة، انت في خلال 10-20 سنة بتعلم ابنك الصلاة والدين، تيأس؟ لا تيأس، يأتيك الفرج من حيث لا تدري. وامرأته كانت ايه؟ عاقرة، ما عندهاش مقاومات الانجاب اصلا، ما عندهاش. طيب السيدة مريم اغاثها الله وهي مظلومة مقهورة ولا حول لها ولا قوة، جالها سيدنا جبريل ونفخ فيها بكلمة الله فحملت، حملت حمل طبيعي 9 شهور كما تحمل اي ام، وكانت قد اعتزلت قومها. وربنا سبحانه وتعالى عارفين بقى القصة في سورة مريم، سورة كاملة في القرآن. المهم قالت انا هروح اقول ايه لاهلي وانا شايل عيل على ايديا، اقول لهم ايه؟ قالوا لها لقد جئت شيئا فريا، عملت مصيبة كبيرة يا اخت هارون، مش هارون اخو سيدنا موسى، هو لكن ما كانتش اخته فعلا، يعني اخته يعني ايه؟ يا شبيهة هارون في العبادة، وهي من نسل هارون. والانسان لما يبقى شبيه بواحد يقول لك ده ايه؟ ده اخوه. لحسن في ناس يقول لك الله ده السيدة مريم بعد هارون بكذا قرن، يبقى القرآن غلط. غلط مين يا عم؟ اصحى لنفسك، ما الواد اياه بيقول كده بتاع قناة قبرص. الله، يا اخت هارون يعني يا شبيه، افهم اللغة العربية وتعالى احكم. ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، جبت ده منين؟ اسقط في يديها. تقول ايه؟ ده لا لها زوج ولا اي شيء، وجايبة ولد حملاه على ايديها، تعمل ايه ديا؟ تتبرأ ازاي؟ فأشارت إليه. أكلمه ازاي أنت يقول إيه ده؟ قالوا، قالته مسألوه كيف، قالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ ما بينطقش العيل بيرضى. شوف بقى الفرس دي ازاي؟ قال إني عبد الله، مش ابن الله ولا الله، لا، إني عبد الله آتاني الكتاب. الله، ده لسه عنده 2 سنة، يعني هو في علم الله بقى إيه؟ نبي. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وهو عنده كم سنة؟ ده لسه ما عداش شهور، لسه ده لسه مولود، بيقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصية أو شقية. الله، يبقى السيدة مريم أغاثها الله وأنطق الولد اللي عنده شهر، فما بالك انت لما تتعب مع ابنك سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين عشان يلتزم وهو بيعاند معاك. اصبر فيأتيك الفرج كما اتى لموسى وزكريا ومريم، فليكن لديك اليقين بان الله سوف يأجرك على اجتهادك ولن يضيع تعبك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويرسل الى ابنك من يكون سببا في هدايته، او يوقعه الله عز وجل في ظرف معين او حالة خاصة فيكون هذا الظرف سببا في قربه من الله تعالى. فما عليك إلا الاجتهاد ثم الثقة في الله عز وجل. وكم من واحد فينا تعب مع ابنه
15 أو 20 سنة وفجأة الأب يصلي وانقلب تماما. أنا أعرف واحد في حي الهداية قال لي ابني عنده 30 سنة تعبت معاه، الرجل محافظ على الصلاة والمكان بتاعه لازق في المسجد، مفيش خطوات، يا ابني صلي مفيش فايدة، تعب معاه، أرجوك شوف له حل، عايزك تكلمه كده وهو بيحبك طيب ماشي أكلمه. يا دوبك هم شهر أو اتنين أو تلاتة لا أذكر، حاجة بسيطة جدا يعني، لقيت الولد ما شاء الله حافظ على صلاة الجماعة. جالي مرة في زيارة أذن المغرب قال يلا ننزل نصلي المغرب. الله، ده أنا مفكر أن أنا هضحك عليه وأقول له يلا نصلي هنا بدل ما أحرجه ونروح المسجد، ويقول لا أنا هروح مشوار، يلا أصلي معاه المرة دي يلا عشان أو أحسن ما يصليش. لقيت ولد بياخدني يوديني المسجد، فروحت لأبوه قلت له إيه اللي حصل فيه إيه؟ الواد هو اللي خدني يقول لي تعالى نروح نصلي في المسجد. قال لي ده في واحد صاحبه وشاركوا في عمل معين هما الاثنين شركاء فيه، فكان يجي وقت الصلاة يقول له يلا نصلي، فاستحيا من صاحبه فبدأ يصلي ويحب الصلاة، ويجي وقت الصلاة هو يقول قوموا صلوا في البيت. الرجل بقاله 30 سنة بيدعي ربنا ان ابنه ايه يصلي وبيستعين بكل اللي ياخده. فأراد الله عز وجل بعد هذا التعب ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل ان يرزق له واحد يشاركه في عمل الشريك ده يعمل معاه ايه ياخده يصلي. طب انا هقول لكم الحاج علي بقى وهو غائب في سفر خارج مصر وربنا يرده بالسلامة. في ناس كتير ما كانتش تعرف حاجة عن الدين ده، مسلمين بس بالاسم، ولا يصلي ولا يحج ولا اي حاجة. ايه مش هتحج بقى ولا ايه؟ ها هتيجي معانا مسجد الهداية؟ ها هتحضر المحاضرة؟ هي مش عارف ايه؟ مرة اتنين تلاتة اربعة بقوا ما شاء الله لا قوة الا بالله في حب الصلاة. ده دول اكيد ابهاتهم وامهاتهم دعوا لهم مرة او عملوا حاجة فقيد الله الحج عليه عشان يقول له تعالى حج فيبقى الحج مفتاح حياته، او تعالى احضر المحاضرة فتبقى المحاضرة مفتاح حياته. فانا بقول لك لا تيأس، المرة اللي جاية ان شاء الله عز وجل سوف نرسم سياسة واضحة ومحددة وثابتة لها معالم في كل مرحلة عمرية. ده المحاضرة اللي جاية ان شاء الله عز وجل نستطيع ان احنا نصل بها الى اولادنا، الى القيام بالصلاة ولا حب الصلاة؟ حب الصلاة ان شاء الله عز وجل. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبكما وحب العمل الذي يقرب الى حبكما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. نعم الجمعة اللي جاية ان شاء الله احنا كل جمعة بعد صلاة العشاء ان شاء الله. اللقاء القادم اخواننا اللي بيسألوا عن قناة الناس يوم الاثنين، يوم الاثنين مش بكرة، يوم الاثنين الساعة 5 في برنامج علم وايمان على قناة الناس هيبقى موضوعنا، لا ابوه هتعدل الميعاد بقى الاثنين، هيبقى موضوعنا ابو القاسم الزهراوي اللي هو ابو الطب والجراحة في العالم كله. الرجل ده ليه 35 اكتشاف سبق بها زمانه بألف سنة، كان هو في القرن الرابع الهجري، متوفى سنة 402 أو ما بعد 400 هجرية. لحد دلوقتي علماء الطب بيمارسوا نفس اللي هو اكتشفه. وحاول لكم أكتر من اسم لطبيب عالمي سرق اكتشافات أبو القاسم الزهراوي ونسبها لنفسه. أدي حاجة، وإزاي وصل؟ ده العنصر اللي في الحلقة. العنصر الثاني في الحلقة إذا كان الرجل ده اكتشف أكتر من 35 اكتشاف، رغم أنه كان صاحب دين وخلق، يعني ما كانش بعيد عن الدين، لا ده دينه هو اللي خلاه يكتشف. عايزين نخلي الدين للدنيا والآخرة اتنين مع بعض. ايه اللي خلى الرجل ده يكتشف؟ هنجيب معالم الابتكار والابداع من القرآن والسنة. كيف نصل الى الابتكار والابداع من خلال القرآن والسنة ونربي اولادنا على ذلك؟ وكيف تحقق الابتكار والابداع في حياتنا عليه الصلاة والسلام؟ ده موضوع الحلقة ان شاء الله يوم الاثنين الساعة 5، ونسأل الله التوفيق. بعض الاسئلة سريعا. اسئلة اللحية يا ما قلنا عليها، بس انا بقول ان اطلاق اللحية واجب إلا عند الضرورة القصوى التي يتعرض فيها الإنسان لضياع لقمة عيشه أو التنكيد عليها ومش عارف إيه، فيجوز للضرورة، لكن ما عدا كده لابد من الإطلاق. كل يهذبها بقى ويسيبها له الخيار. قراءة القرآن والتجويد، أقرأ القرآن يومين وحاول التجويد لكني لا أحفظ، فهل أنا مطالب بالحفظ؟ أنت مطالب، أو أنت إن كان السؤال يعني صاحب السؤال مطالب بالحفظ، حفظ القدر الذي تصح به الصلاة. ايه اللي تصح به الصلاة؟ سورة الفاتحة وبعض الآيات أو بعض قصار السور، ده اللي أنت مطالب بحفظه، فرض أن يحفظه. طيب اللي بعد كده بقى ده يستحب،
وكل واحد على قد ما يحفظ، ولا ما لقيتش عندك حفظ خالص وحاولت ومفيش فايدة واتخذت كل السبل وكل الإمكانات وأي طريقة جديدة للتحفيظ تطلع تجربها مفيش فايدة، أقول لك المهم إنك تعرف تقرأ القرآن صح. أما سمعك أقول الرجل ده بيقرأ صح رغم إن ما هو شيء حافظ، القراية صح. يبقى إذا لم تستطع الحفظ الزائد عن القدر الذي تتأدى به الصلاة فاقرأ جيدا صححه على يد شيخ لمجرد القراءة الصحيحة، وكل طريقة تطلع حاول معاها. رزقك الله الحفظ فالحمد لله، لم يرزقك فلا شيء عليك ولن يضيع أجرك. والمجال طويل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عالجت القرآن فلم أستطع حفظه. عالجت المعالجة فيها شيء من الشدة، حتى سموا علاج الطبيب معالجة لأنه بيقعد يبحث ويعمل وتحاليل ومش عارف إيه. عالجت القرآن فلم أستطع حفظه، فدلني على شيء يجزئني عن القرآن. قل لي بقى حاجة أخذها كده عادة وأواظب عليها وأخذ نفس أجر القرآن، لأن أنا مش عارف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. العزيز في الرواية دي. فقال الرجل هؤلاء لربي، ده مدح لي، أنا عايز حاجة لي، عايز حاجة لي، أعرابي بقى وهو عايز ياخد حاجة. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الأول خمسة لله واللي بعد كده خمسة للعبد دولة. فقال الأعرابي والله لا أزيد عليها، هخليها شغلانتي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، عشرة هم، والله لا أزيد عليها، هحافظ عليها، لا مش عارف أقرأ القرآن، في ناس كده مش عارف أقرأ، هحافظ عليها، ولا ويقول والله لا أزيد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل. أدي بديل، حتى احنا عندنا في ناس تعلمهم الفتحة مفيش فايدة، في ناس كده يستحيل يحفظها، انا شفت عينة من كده، او الله يستحيل، او انت على ما تعلمها له هياخد له شهرين ثلاثة، نقول له ما تصليش لحد ما تتعلم الفاتحة. قالوا بقى العلماء الذي لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة لو كان داخل الاسلام جديد استرالي ولا امريكاني ولا مش عارف ايه، نعمل معاه ايه؟ نقول له استنى لما تعلم الفاتحة، لا نقول له صلي، نعلمه يذكر الله بسبع صيغ مقام سبع آيات الفاتحة، يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله أكبر، ويركع لحد ما تعلم الفاتحة يبدأ يقراها. شوف وصل لحد فين. فهذه بالنسبة لقراءة القرآن الكريم. صلاة الفجر هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان الأول؟ لا، في أذان أول وفي أذان تاني. الأذان الأول ده لإيقاظ النائمين، الأذان التاني لدخول وقت الصلاة، فيبقى بعد الأذان التاني، إلا إذا كان السائل يقصد إن هو أذان واحد بس. الفجر بيأذن ساعة كام؟ خمسة مثلا، خمسة ده التوقيت المكتوب في النتيجة، فممكن نقول على ده أذان أول وإقامة الصلاة عشان يصلوا جماعة ده أذان تاني، ممكن يطلق على الإنسان قال بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأولاني اللي هو وقت دخول الصلاة والأذان الثاني اللي هو الإقامة، يبقى مجرد ما يأذن حسب النتيجة ابدأ صلي ولا شيء عليك. حكاية بقى أن الفجر مش وقته وإن 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 وإن، الكلام ده كان إشاعة ولا يجوز أن يثيرها في الناس. وما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ لا فرق، هو هو. قلت صلاة الصبح قلت صلاة الفجر الاثنين صح، إما لي الحكاية الحكاية لغوية بس. الفجر ده انفجار الضوء، الصبح ده الإصباح، ده توقيت بس وصف عملية انفجار الضوء من الليل. أول ما يجي وقت الفجر اللي هو الساعة خمسة كده معناها الليل راح وبدأ النهار يدخل، لما ندخل شوية والنهار يشقشق بقى اسمه الصبح، فيطلق على الفجر الصبح وعلى الصبح الفجر. قلت صليت الفجر هو الفجر، في ناس بقى تقعد تتفزلك يقول لك لو انت صليت قبل الشمس ما تطلع اسمه صلاة الفجر، لو انت صليت بعد الشمس ما طلعت على الساعة 10 الصبح ولا الساعة 9 ولا بعد الشمس اسمه صلاة الصبح. مين اللي قال الكلام ده؟ حصلش. وفي ناس تعمل اكتر يقول لك لو انت كنت نايم وما صليتش الفجر وراحت عليك نومة وصحيت بعد الشمس ما طلعت، ما هو مكتوب في النتيجة اذان الفجر الساعة 5 الشروق الساعة 7 الا ربع مثلا، اول ما يقول لك الشروق معناها الشمس طلعت خلاص، وقت الفجر طلع خلاص ما عادش بقى خرج الوقت، يبقى انت كده ضيعت الصلاه عن وقتها. يقول لك بقى يبقى ما عليكش صلاه فجر، امال عليك؟ يقول لك عليك صلاه صبح. الله ايه الكلام ده؟ وفي واحد يقول لك لا صبح ولا فجر، امال عليا ايه؟ عليك صلاه ضحى. مين اللي قال الكلام ده؟ هو سواء صحيت من النوم صلي، سبت الصلاه صلي، خلاص يبقى كله في اي وقت اسمه صلاه صبح وصلاه فجر.
في آيات كثيرة من القرآن الكريم يقول الله عز وجل إنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهل إذا كان الإنسان يطلب المغفرة من الله هل لا يغفر له؟ هل إذا كان بيقول ربنا يغفر لمن يشاء، من يشاء الله أن يغفر له، ومن يشاء أن يعذبه يعذبه، طب أنا بقى بستغفر الله ولم يشاء الله أن يغفر لي، من اللي قال لك إنه لم يشاء أن يغفر لك؟ اطلعت الغيب، فتح الكتاب ولقى مكتوب أنا لن أغفر لك مهما استغفرت، إزاي وهو سبحانه وتعالى اللي قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ليلة في الصحر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه، هل من مستغفر فأغفر له. ده ربنا بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ده ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. بس لمين؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما يمم أو قصد أحد باب وجه باب الله عز وجل إلا وقد. من الذي قصد باب الكريم فخيبه؟ اقصد بس انت بابه مالكش دعوة. ذكر الله هو التسبيح. ذكر الله يرد على صور متعددة في القرآن منها الدين كله. إنا نحن الآية 9 في سورة الحج، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كلنا حافظينها. الذكر هنا معظم الناس بيقولوا عليه إيه؟ القرآن جميل وماله حلو. لكن أنا بقول القرآن والسنة بل أعلى من كده، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني إنا نحن نزلنا دين الإسلام وإنا له لحافظون. يبقى الذكر هنا معناه إيه؟ دين الإسلام، ودين الإسلام بيقوم على إيه؟ القرآن والسنة. زي ما ربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون في سورة الصف. يبقى هذا الذكر الله يأتي، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله هنا معناه إيه؟ الصلاة. تفسير أو ذكر الله عن سبحان الله الحمد لله، ما تنشغلش بملك وهذاك عن الصلاة ولا عن ذكر الله اللي هو التسبيح والتهليل والتحميد. المعنى الأعم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن دين الله. ما تقعدش تشتغل بقى بعيالك وبمالك وتنسى أن في دين لازم تنصره ولازم تنفذه ولازم تنشره. يبقى ذكر الله هنا المعنى الأعم دين الإسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر هنا اللي هو سبحان الله الحمد لله ينفع، ذكر هنا اللي هو القرآن ينفع، لكن المعنى الأعم ومن أعرض عن ذكري يعني عن دين الإسلام فإن له معيشة ضنكا. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي كده في سورة طه، وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإن يحمله من قيمة وزرى. ذكرى هنا اللي هو إيه؟ دين الإسلام. وفي ذكر الله بقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللي هو التسبيح والتحميد والخوف من الله باللسان والقلب. ذكر الله باللسان والقلب والعمل. باللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وتقرأ القرآن. وفي باب القلب تخاف الله عز وجل، ترجو الله، تتوكل على الله، تثق في الله وما شابه ذلك. فعلينا كده بقى.